سنة كان فيها تاريخ إسلامي حضارة، فجزء من التدريب القيادي إن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف إن نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حييكم ورحب بكم في أكاديمية إعداد القادة، نحن الآن في تركيا وندربكم في هذه الورشة على فن التأليف، ثم سنتحدث بعد ذلك إن شاء الله على فن الإلقاء. أحببت أن أبدأ بفن التأليف لأني سأحتاجه في فن الإلقاء، فإذا أتقنت فن التأليف ستستفيد منه في فن الإلقاء. وذلك سأقسم هذه الورشة إلى أجزاء، الجزء الأول سنتكلم فيه عن فن التأليف، ثم سنأخذ فن الإلقاء ونقسمه إلى أكثر من جزء لأن في أجزاء كثيرة في فن الإلقاء. بعد ما أنتهي من ورشة النظرية، هذه ورشة نظرية وبالتالي أنتم ستسمعوا أكثر في هذه الورشة، ستكتبوا، لكن في نهايتها سأعطيكم واجب عملي، أن كل واحد فيكم، كل واحدة منكم مطلوب الجميع يحضر محاضرة مدتها حوالي 10 دقائق، وستلقوها بعد حوالي 10 أيام في التصفيات اللي حنعملها، ثم سنصفي ونصفي إلى أن يصل أفضلكم إلى المسابقة النهائية، وستصوت جميعا على أفضل من يلقي في هذه الأكاديمية. فحاولوا تسمعوا، حاولوا تتمكنوا، سأعطيكم فترة للأسئلة في نهاية كل جزء حتى نجيب أسئلتكم، بحيث أن في النهاية تعرفوا إيش المطلوب منكم بالضبط، وإن شاء الله تكون مهارة جيدة عندكم في المستقبل. أنا متأكد بعضكم مارس فن الإلقاء من قبل، لكني أحب أن أؤكد أيضا أن فن الإلقاء علم لا نهاية له. أنا درست هذا العلم دراسة علمية سنة 70 ميلادي، وألفت فيه كتاب، وما زلت قاعد أتعلم، وباستمرار تأتيني تجارب جديدة أتعلم منها. فهذا العلم يزداد مع الممارسة، مع الخبرة، مع الاحتكاك بالملقين المتميزين، فراقبوهم. لكن أساسياته واحدة عند الجميع، وهذا الذي سنحاول أن نغطيه في هذه الدورة. سنبدأ معا الحديث كما ذكرت في الجزء الأول عن فن التأليف. يقسم تأليف، تكلم هنا عن الكتب ليس عن الصحافة، تأليف الكتب، يقسم تأليف الكتب إلى 3 أنواع من الكتب. كل الكتب اللي في الدنيا يقسموها إلى 3 أنواع من الكتب. القسم الأول هو كتب الأطفال، كتابة للأطفال، وهذا فن قائم بذاته. القسم الثاني هو كتابة القصص والروايات، novels short stories، قصص والروايات، وهذا فن آخر قائم بذاته، يختلف تماما عن كتابة للأطفال. والنوع الثالث يسموه كتب المعرفة، know-how، التعريف بشيء، تعليم مهارة، تعريف بتاريخ، جغرافيا، صناعة، علم، زراعة، مهارة، كلها تدخل في هذا النوع الثالث. فالذي لا يدخل مع الأطفال ولا يدخل مع القصص يعتبروه من المعرفة، من النوع الثالث. حديثي هنا سيركز على النوع الثالث الذي هو كتب المعرفة. اللي فيكم مهتم بقراءة كتب الأطفال أو كتب القصص فلها كتبها الخاصة. حتى الآن لم أجد أي كتاب عربي مناسب لشرح كيفية التأليف في الثلاث أنواع. لا يوجد ولا كتاب عربي حسب علمي، وأنا قاعد أحاول أتابع هذه المسألة، وذاك احنا قررنا نكتب في هذه المسألة في الجزء الثالث. أما في كتابة القصص وكتب الأطفال فإن شاء الله في المستقبل يعني نستعين بمن هو خبير فيها. لكن في بعض الكتب اللي يسموها فور داميز، اللي هي الكتب للمبتدئين، سموها ترجموها بالعربية للمبتدئين، ففي كتاب كتابة القصص للأطفال، كتابة كتب الأطفال فور داميز، وكتابة القصص فور داميز اللي هو للمبتدئين، فهذه أنصح بها، هذه من أفضل الكتب اللي موجودة في السوق في كيفية الكتابة للأنواع الأولى والثانية. لكن تركيزي في هذا اللقاء سيكون على النوع الثالث وهو كتب المعرفة في كل جوانبها بشكل عام. طيب، هناك قواعد عامة نبدأ بها. نبدأ بقواعد عامة. أول خطوة سأبدأها عندما أكتب كتابا أني أختار الموضوع. اختيار الموضوع هذا له قواعد عامة. أول قاعدة أحب أن أشير إليها، احنا الآن في رقم واحد، عندما أنتقل إلى قسم ثاني سيتغير الرقم معكم. فرقم واحد اختيار الموضوع. القاعدة الأولى هنا: لا تكتب إلا فيما تمكنت منه. لا تكتبوا في موضوع أنتم هواة فيه، أنتم غير متمكنين فيه، سيظهر، سامحوني، سينكشف جهلكم في الكتابة. أن أقدم محاضرة 20 دقيقة، أن أتكلم ساعة ما في مشكلة، لكن أن أكتب كتاب، هذا الكتاب سيمر على الخبراء، سيمر على أهل التخصص، فالذي ما هو متمكن سينكشف فورا. لكن احنا بعض الأشياء اللي مجالاتنا نقرأ بعض الكتب فيها فنضحك. مرة واحد من الأخوة دكتور جامعي في الإدارة، لكنه ما كان متمكن من علم الإدارة، فكاتب كتاب في الإدارة وعرض علي على أساس أني أكتب له مقدمة. فقلت بس خليني أقرأ، قرأته في يومين رجعت له وقلت له تفضل كتاب. قال لي اكتب لي مقدمة. قلت له والله أعتذر. قال لي ليش دكتور؟ قلت له والله ما أقدر أحط اسمي على هذا الكتاب. قال لي ليش؟ قلت له مشاكل كثيرة، أخطاء كثير فيها علميا. قال لي صلحة. قلت له ما يتصلح، يعني من الخراب إلى درجة لا يمكن تصليحها، لازم يكتب بالكامل من جديد. يمكن لعامة الناس اللي ما يعرفوا هذا المجال سيمر، لكن لن يمر على الخبراء. فأرجوكم شبابنا، أنتم نعدكم قادة، لا تتفلسفوا. هذا أحد شعاراتي في الحياة من الحكم، اكتبوها، أتكلم جد. لا تتفلسف، لا تتكلم فيما لا تحسن، لا تكتب فيما لا تحسن. احنا عندنا مشكلة، اذا واحد صار قائد لازم يتكلم في كل شيء، اذا صار عالم ولا محاضر. بعض الناس يأتوني دكتور احنا دعوناك تتكلم في تربية الاطفال. قلت ليش انا وقاعد تربية الاطفال، ايش علاقتي؟ قال لي بس ما شاء الله تتكلم في كل شيء. قلت لا ما اتكلم في كل شيء، صدقوني ما اتكلم في كل شيء، مستحيل تجد لي محاضرة في التسويق مثلا مع أنها من علم الإدارة، لكن هذا الجزء غير متمكن منه، ما أتكلم فيه، ما أكتب فيه. طيب، أنا عندي قانون صغير إذا تحبوه تكتبوه مع التمكن. قلت لا تكتبوا إلا فيما تمكنتم منه. تعريف التمكن عندي أحد أمرين حتى تقيس أنت متمكن ولا غير متمكن، واحد من أمرين. الأمر الأول أو من القياس الأول في التمكن أنك قرأت على الأقل 50 كتاب في هذا الموضوع على الأقل، والأفضل 70. المقياس الثاني للتمكن أنك تستطيع أن تقف وتحاضر لمدة ساعة كاملة بدون تحضير. أعيد، إما أن تكون قرأت كتاب 50 كتاب في الموضوع، أو لو قلت لك قوم الآن تكلم في التخطيط فتستطيع أن تتكلم لمدة ساعة على الأقل بدون تحضير وبأسلوب علمي، معناها أنت متمكن. إذا ما عندك لا هذا ولا هذا لا تكتب. فإذن عشان تكتبوا في موضوع نختار الموضوع ونبدأ نحضر تحضير قوي جدا في هذا الموضوع، بعدها نبدأ نكتب. واضح؟ أرجوكم شعارنا إيش؟ لا تتفلسف. الكتابة شيء آخر. المحاضرة أنا أربيها على 50-100 تمشي بأخطائها بصوابها، لكن كتاب سيبقى خالد ويبقى فضيحة مدى الدهر إذا كان غير متمكن منه. طيب، إذا قلنا القانون الأول في اختيار الموضوع أن واحد ما يكتب إلا في موضوع تمكن منهم. الشيء الثاني أو المعيار الثاني أن لابد من سبب واضح للكتابة، لابد من وجود سبب لهذه الكتابة. يعني أنا مش عاوز ألف كتاب لأن والله حلمت بالليل أني بكرة سألف كتاب، لابد في سبب وجيه يجعلني أؤلف كتابا. ما هو هذا السبب الوجيه؟ أنا كتبت لكم هنا ثلاث أسباب. ألف أو الجزء الأول من السبب هو وجود ثغرة، يعني موضوع لم يكتب فيه أحد أو جزء من الموضوع لم يكتب فيه أحد. أعطي مثال على هذا، كتابي عن التدريب والتدريس الإبداعي. هناك كتب كثيرة في التدريب لكن لم يكتب أحد في العالم العربي عن التدريب الإبداعي، فإذا هناك ثغرة، هناك مجال لم يكتب فيه أحد، إذا أستطيع أن أغطي هذا المجال. إذا ابحثوا عن مجال لم يكتب فيه أحد. قد يكون لم يكتب فيه أحد على الإطلاق أو لم يكتب فيه أحد لسن معين. فمثلا سأكتب للمراهقات في موضوع معين، موجود هذا الموضوع للكبار بس مش موجود للمراهقات مثلا، إذن هذه ثغرة. فالثغرة قد تكون في الموضوع وقد تكون في الجمهور، واضح؟ قد تكون في الموضوع نفسه وقد تكون في الجمهور المستهدف من هذا الموضوع. السبب الثاني أن قد يكون الموضوع موجود ومنتشر لكن طريقة العرض التي قدم فيها سيئة. هذا هو السبب اللي خلاني أكتب كتابي فلسطين للتاريخ المصور. لما بدأت أبحث في قضية فلسطين أريد أن أكتب فيها كتابا لأني شعرت أن في ثغرة، ما في عرض جيد لموضوع فلسطين، وجدت كتب عن فلسطين أكثر من الكتب التي عن السيرة. تستغربوا هذا، الكتب التي مكتوبة عن قضية فلسطين أكثر من الكتب التي كتبت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعدد هائل من الكتب. فما هي الإضافة التي ممكن أضيفها؟ كنت أبحث عن كتاب أرشح للشباب يغطي تاريخ فلسطين بتسلسل يسر وبتوضيح بالصور بالخرائط فلم أجد. إذن هناك ثغرة، ثغرة في إيش؟ ليس في الموضوع وإنما في طريقة عرض الموضوع. فقد تكون ثغرة في الموضوع نفسه، قد تكون ثغرة في الجمهور المستهدف، وقد تكون الثغرة في الموضوع في طريقة العرض لهذا الموضوع. السبب الثالث للكتابة هو أن نكتب في قضية حية. ما دام تكتب في قضية حية إذن المستجدات فيها مستمرة، إذن مجال الكتابة فيها الجديد فيه مستمر. مثال، أريد أن أكتب عن قضية فلسطين من الناحية الواقعية، صراع فتح وحماس مثلا، هذه قضية حية ما انتهت حتى الآن، فبالتالي أي واحد يستطيع أن يضيف فيها إضافات لأنها متجددة. قضية العراق واحتلال العراق، فرج الله سبحانه وتعالى عن فلسطين والعراق، فهذه القضية حية وبالتالي مجال الكتابة فيها مفتوح. فعندكم ثلاث أسباب رئيسية إذن لاختيار الموضوع، وهي وجود ثغرة أو طريقة عرض جديدة أو قضية حية. طيب، هذه كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الآن أنا حددت الموضوع الذي سأكتب فيه، موضوع أنا متمكن منه وهناك سبب للكتابة فيه. القضية الثانية أو الخطوة الثانية في التأليف أني أحدد أهدافي. هنا عندما أحدد أهدافي لابد أن يكون الأهداف واضحة ومكتوبة. أنا عندما أؤلف كتبي أول شيء أبدأ فيه بعد اختيار الموضوع هو أني أكتب الأهداف، وأنا أكتب أراجع دائما الأهداف أمامي بحيث أني أصيغ وفق الأهداف. سأعطيكم بعض الأمثلة على هذا حتى تصير أوضح. هو وجود الأمثلة هو الذي يوضح الكيفية، لكني أعطيكم النظريات وأعطيكم بعدين الأمثلة. أربع أسباب رئيسية للكتابة: إيصال معلومات، عندي معلومات أريد أن أوصلها لشريحة معينة من الناس، عندي هدف إيصال المعلومات، معلومات مهمة مفيدة إلى آخره، قد تهم شريحة معينة فسأكتب لهم هذا. أو تنمية مهارات، فسأعلمهم فن الإلقاء ولا التدريب الإبداعي، فهذا تنمية مهارات في مجال معين. أو تغيير قناعات، فسأتكلم عن قضية في الفكر الإسلامي أو في التاريخ أو فأريد أن أغير بعض القناعات السائدة، أريد مثلا أن أغير نظرية المؤامرة المسيطرة على شباب الأمة اليوم، وكل شيء وراها أمريكا وكل شيء وراها اليهود ولا تخفى عليهم خافية، كلام الفاضي هذا. فأريد أن أغير هذه القناعة هذه، فأكتب لتغيير قناعة. فهذا مثال ثالث أو موضوع سبب ثالث أو هدف ثالث. الهدف الرابع تغيير سلوك، فهنا سأتكلم عن بعض السلوكيات، الأخلاق، الصدق، الأمانة مثلا، أو سلوكيات حركية دعوية إلى آخره، فأريد أن أكتب فيما يغيرها. هذا الهدف ليس بالضرورة أن يعلن، يعني ليس بالضرورة أن أكتبه في بداية الكتاب وأقول أهدافي من الكتاب. أحيانا نفعل هذا خاصة في كتب التنمية، تنمية المهارات، نكتب نهدف إلى من هذا الكتاب إلى التالي، لكن ليس دائما أكتب هذا. إذن اخترنا الموضوع، كتبنا الأهداف، هذه الأهداف ما يصير تكون برأسك، لازم تكتبيها يا بنتي، لازم تكتبيها وتكون أمامك وأنت تألفي الكتاب مالك، تمام؟ فإذن لابد أن تكون أهداف واضحة ومكتوبة، أكرر مكتوبة، أنا لا أعترف بشيء اسمه أهداف غير مكتوبة، لا في خطط المؤسسات ولا في خطط الأفراد ولا في التأليف، لازم تنكتب ولا ما أعترف أنها هي موجودة. بعض الناس أسأل عندك خطة لحياتك، يقول لي وينها؟ والله براسي دكتور. لا هذه ما هي خطة، لازم مكتوبة ولا ما نعترف بها. طيب إذن الخطوة الثانية قلنا حددنا الهدف، الآن عرفت الموضوع، حددت أهدافي، الآن سأجمع المراجع. قبل ما ألف، قبل ما أسوي أي شيء، أنزل السوق، أروح للمكتبات. طبعا أنا شخصيا ما أذهب فقط للمكتبات العربية، أستغل فترات سفري إلى كندا إلى أوروبا فأجمع. في أي موضوع أريد أن أكتب فيه عادة أجمع بابين 50 إلى 70 مرجع. طبعا بعض المراجع قد تكون كتب، وبعضها قد تكون بحوث في الانترنت او مقالات في بعض المجلات العلمية، لا مانع، بس ستجدوا ان الكتب تبقى هي المراجع الرئيسية لكم. طبعا في احيان خاصة جدا في بعض المواضيع ما تلقى هذا العدد من الكتب، في بعض القضايا خاصة الجديدة او الدقيقة مثل التدريب الابداعي، التدريب فيه عشرات الكتب لكن التدريب الابداعي عدد جدا محدود من الكتب، فهنا اضطر ابحث اكثر في الانترنت وفي المجلات وغيرها عشان احسن مستوى هذا. اذن قبل ما نشتغل في التأليف سنجمع الكتب 50 إلى 70 مرجع. طب ما حصلت، ابحث زيادة، انزل زيادة، لف زيادة. الان طبعا بالانترنت هناك بعض المواقع amazon.com، النيل والفرات، فيها الكتب العربية والاجنبية، فيستطيع الواحد شوية بحث تطلع على قائمة كل هذه الابحاث، وبالتالي تفعل هذا قبل أن تعمل أي شيء آخر. الخطوة الرابعة، نعمل شيء نسميه الخريطة الذهنية. في الخريطة الذهنية باختصار سنأخذ صفحة فارغة ونكتب عنوان الكتاب في نصها، ثم سأسأل نفسي ما هي المواضيع الرئيسية التي تتفرع من هذا الكتاب. خلينا نأخذ مثال كتاب صناعة القائد. صناعة القائد سيكون سأكتبها في الوسط، ثم ما هي الفروع الرئيسية التي سأتكلم عنها؟ سأتكلم عن مفاهيم ومبادئ وتعريفات، إذن هذا موضوع. سأتكلم عن نظريات القيادة، هذا موضوع. صفات القائد، هذا موضوع. أدوار القائد، هذه فروع، هذه الفروع قد ترسموها على شكل خط أو ترسموها على شكل دوائر في الزوايا هكذا. طيب بعدين أنا قاعد أفكر الآن بصوت عالي، طيب في موضوع الصفات القيادية، ما هي أنواع هذه الصفات؟ الآن فرع من فرع، فمن الدائرة الفرعية اللي اسمها صفات القائد ستتفرع خطوط أو دوائر، فأقول والله صفات جسمانية، صفات عقلية، صفات نفسية، صفات أخلاقية، صفات، فأقوم أفرعها. إذن ستتشكل معاي مثل عنقود عنب في النهاية. هذا اللي الذي يسميه خريطة ذهنية. مزية الخريطة الذهنية، ليش ما نبدأ بالفهرس؟ ليش نبدأ بخريطة ذهنية؟ الفهرس مرتب، وبالتالي إذا انتقلت لنقطة ثانية صعب أرجع للي قبلها، بينما الخريطة الذهنية غير مرتبة. فكرت بشيء، تذكرت شيء ثاني أحطه، ذكرت شيء ثالث أحطه، ما عندي مشكلة. فأقدر أضيف لها على كيفي. فهذه مزية يسموها المايند ماب. هناك كتب تعلمكم كيف تكتبوا خريطة ذهنية. لولا الوقت لتوسعت معكم في الخريطة الذهنية، لكن ارجعوا لهذه الكتب يسموها مايند مابينج، وبالعربي ترجموها إلى الخريطة الذهنية أو الخارطة الذهنية. طيب، إذن نعمل الخريطة الذهنية. الخطوة الخامسة نكتب الفهرس. الآن سأخذ الخريطة الذهنية وأسقطها على شكل فهرس. فالباب الأول، الفصل الأول، الفصل الثاني، الثالث، الرابع، الفصل الأول، الفرع الأول، الثاني، الثالث، وهكذا. فأسقط كل ما كتبته هناك، أسقطه هنا. طبعا لو تذكرت شيء سأضيفه على الفهرس، فما زال الشطب وهذا ما زال موجود، لكني سأبدأ بالخريطة ثم سأحولها إلى فهرس. الآن اكتبوا معي. الفهرس له طريقة خاصة في الكتابة. أنا أتكلم مرة أخرى عن كتب النوهاو، كتب المعرفة، ليست القصص وليس الأطفال. في قاعدة عامة، في قانون عام لكتابة فهرس كتب النوهاو، اكتبوها معي الآن لو سمحتوا. في قانون رئيسي في كتابة الفهرس نسميه قانون 3-5. القانون اسمه 3-5. في هذا القانون نعمل التالي. سأحاول أن أقسم كتابي إلى أبواب لا تقل عن 3 أبواب ولا تزيد عن 5 أبواب. طيب إذا زادت المواضيع عن 5 أبواب أحاول أدمج بحيث أن الأبواب تكون تقريبا متساوية في الحجم. فأعطيكم مثال، لما جئت مثلا كتاب تاريخ فلسطين كتبت عن فلسطين قبل الإسلام، هذا باب. كتبت عن فلسطين في الفترة الإسلامية، هذا باب ثاني. فلسطين في الحروب الصليبية، باب ثالث. جئت باب رابع في الدولة العثمانية، وباب خامس في الفترة الإنجليزية، فترة الانتداب الإنجليزي، وباب سادس بعد النكبة. صاروا 6، أنا عاوز 5. فوجدت أن الفترة العثمانية والانتداب الإنجليزي أولا بينهم تداخل، والشيء الآخر أن حجم كل واحد فيهم صغير نسبيا، فدمجتهم. فترجعون للكتاب ستجدون باب الفترة العثمانية والانتداب الإنجليزي. فأحاول أحافظ على هذا القانون العام 3-5. طبعا لو صاروا 6 ما حد حيذبحكم، ولو صاروا أقل من 3 شكلها بايخ، بس أيضا ما حد حيذبحكم. لكن 3 عدد جيد، و4 عدد جيد، و5 عدد جيد. نصيحتي لا تقلوا عن 3 بالتأكيد. إذا تزيدوا ممكن تزيدوا يصيروا 6، بس لا حاولوا ما تصلوا إلى 7. حاولوا تحافظوا على 3-5. بعدين إذا قلنا كم؟ 3-5 أبواب. كل باب فيه 3-5 فصول. كل باب. فأدمج وأوسع حسب هذا بحيث يكون عندي أقل شيء 3 فصول وأكثر شيء 5. طبعا ما في مانع يكون عندي 4 أبواب. باب فيه 3 فصول، باب فيه 5، باب فيه 4. ما عندي مشكلة أن يختلف الأعداد، لكن كلهم ضمن القانون العام 3-5. طبعا لو قدرتوا تحافظوا على 5-5-5 شكلها راح يكون أجمل بكثير. في كتابي الأخير اللي هو صناعة الذكاء ما قدرت أسويهم 5، فسويتهم 6، لأنه هو كانوا 5 بالحقيقة. بعدين قررت أضيف باب عن مفاهيم الذكاء وتعريفه واختبارات الذكاء والذكاء في الإسلام والأذكياء، فقررت أضيف باب كامل. فكان صعب نلغي باب، فسويتهم 6، وجعلت في كل باب 6 فصول، فصار 6-6، فشكلها صار جميل. فحاولوا تحافظوا على هذا قد ما تقدرون يكون شكلها أجمل، لكن ليس بالضرورة. عندك 3-5 تتحرك في ضمنها. طيب ما زلنا ما خلصنا من الفهرس. بعدين طيب في الفصل الواحد ما هي الفروع الرئيسية اللي راح أتكلم عنها في هذا الفصل؟ فأحاول أجعلها 3-5 فروع، فيكتمل الفهرس العام والفهرس التفصيلي. إذن عندي 3-5 أبواب، في كل باب 3-5 فصول، في كل فصل 3-5 فروع. الفهرس الذي أضعه في الكتاب هو فهرس الأبواب والفصول فقط، الفروع ما أحطها إلا إذا حبيت أكتب فهرس تفصيلي. بعض الناس يشتغلوا، أنا اشتغلت في هذا بعض كتبي، فهرس عام فيه الأبواب والفصول وفهرس تفصيلي فيه الأبواب والفصول والفروع. واضح؟ طيب هذه عملية معقدة صح؟ طبعا كتابة الفهرس يأخذ معي شخصيا عند كتابة أي كتاب جديد الفهرس الصفحة هذه تأخذ معي حوالي أسبوعين بس عشان أكتب الورقة هذه. هذه هي خطتي، خطة الكتاب هي الفهرس، فما تستعجلوا في كتابة الفهرس، بالعكس تقضي كل وقتك، جل وقتك، أهم وقتك في الخطة اللي بناء عليها سنشتغل. وسترون أن بدون الفهرس التأليف راح يكون صعب جدا أو غير فعال، يعني ستجدون طريقة فعالة، سأعلمكم طريقة جديدة فعالة بشكل غير عادي في التأليف. كثير منكم يمكن ألف ولا جرب، لكن سأعلمكم طريقة فعالة جدا في التأليف. طيب فإذا تبدأ هذه الطريقة بالخطة اللي احنا نسميها الفهرس. إذا الفهرس يساوي خطة الكتاب، خطة التأليف في الكتاب. الخطوة السادسة إعداد صفحات الكتاب. إعداد صفحات الكتاب، معذرة. ماذا سأفعل هنا؟ راح أجيب صفحات فاضية، عادة أجيب حوالي 150 صفحة فاضية، وأكتب على رؤوسها، على رأس الصفحة فقط عنوان، على كل صفحة أكتب عنوان، فأكتب عنوان الباب على صفحة، خلاص بس العنوان، الباب الأول كذا، كتبت العنوان أخلي الصفحة فارغة واروح للصفحة اللي بعدها، الفصل الأول من الباب الأول وانتقل الصفحة اللي بعدها، الفصل الثاني وهكذا. طبعا الفصل إذا كنت كاتب الفروع سأكتب الفرع الأول. إذا أنا عندي 150 صفحة ولا كذا، كل اللي عليها عنوان باب، عنوان فصل، عنوان فرع. فالباب الأول، الفصل الأول، فرع الأول، فرع الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، بعدين فصل الثاني. الفصل له صفحة والفرع له صفحة وهكذا. إذن سأعد هذه الخطوة السادسة، صفحات فاضية، فاضية تماما، ما فيها شيء إلا العنوان. معايا يا شباب؟ تمام. الآن ننتقل للصفحة أو الخطوة السابعة، سنكتب صفحات المراجع في صفحات الكتاب. هذه الصفحات الفارغة سنسميها صفحات الكتاب. هنا طريقة فنية خاصة جدا تعلمتها من خلال التجربة والخبرة الطويلة، فألخصها لكم وأعطيكم إياها كده على طبق من ذهب. هذه تجربة حياة، والله يعني أنا سعيد أني أعطيكم هذه التجربة، إن شاء الله كل واحد سيؤلف أخذ شوية من أجره. يعني ماذا أفعل هنا؟ أمسك المراجع، عندي 70 مرجع مثلا. أول شيء قبل ما أشتغل بالمراجع، قبل ما أشتغل بالخطوة هذه، أنا عادة أشتغل على طاولة كبيرة وأحط المراجع هكذا واقفة أمامي، أجمعها كلها، يعني لما أجي ألف ألف يعني، فأحط كل المراجع أمامي وبعدين أتصفحها وأختار منها أحسن 5 مراجع فيها شمول وفيها ترتيب. أعيد، اكتبوا هذا الكلام، اختاروا من كل المراجع 5. أي 5 تختارون؟ تختارون 5 اللي مغطية الموضوع ومرتبة ترتيب جيد، فيها شمول وفيها ترتيب، وحطها أول 5، وبعدين الباقي أحطها وراهم بدون ترتيب، مش مهم، بس أول 5 هي المهمة. الآن راح أمسك المرجع الأول وأشوف الفهرس للمرجع الأول، أفتح فهرس المرجع الأول. خلينا نطبق مثلا على قضية فلسطين. في هذا الفهرس، طبعا الغريب في قضية فلسطين ما في كتاب مختصر يغطي قضية فلسطين، الكتب الموجودة إما موسوعة كبيرة أو كتاب يغطي مرحلة من المراحل، مرحلة النكبة، مرحلة الحروب الصليبية، مرحلة صلاح الدين. فوجدت هذا، ولذلك هذا شجعني أكثر أني أسوي كتابي عن فلسطين، لأنه كتاب يشمل كل تاريخ فلسطين. فجئت المرجع الأول يتكلم بس عن النكبة ومفهرس، فثورة الحسيني، أنا عندي فرع في الفصل الثالث من الباب الخامس يتكلم عن ثورة الحسيني، أمين الحسين. فأقوم أروح لهذه الصفحة وأكتب اسم المرجع وفي أي صفحة موجود هذا الكلام. أقول كتاب أمين الحسيني صفحة 325، بس أكتب. إذن كتابة صفحات المراجع في صفحات الكتاب، راح أغطي كل الفهرس ووزع حسب كتابي، بس أكتب، ما راح أكتب الكتابة نفسها، سأكتب فقط أين أجد هذا الموضوع في المرجع الأول. خلص من المرجع الأول، وزعت المرجع الأول على كل صفحاتي، أمسك المرجع الثاني وسوي فيه نفس الشيء، وبالتالي الصفحة الفاضية سيكون فيها إيش؟ أسماء كتب وجنبها رقم صفحات. طبعا أنا عشان أسهل على نفسي سويت طريقة أخرى، أن الكتب نفسها حطيت عليها أرقام على الغلاف الخارجي، فكتاب رقم 1، كتاب رقم 2، فما أكتب اسم الكتاب، أكتب 1/شرطة رقم الصفحة عشان ما أكتب اسم الكتاب باستمرار، فيكون أسرع علي. إذن أول 5 كتب سأجد أن فيها الشمول وراح يكون فيها الموضوع بشكل كبير، الباقي راح أجدها مفرقة. أيضا راح أستعرض 70 كتاب، هذا كله قبل ما أكتب ولا كلمة، الآن ما كتبت ولا كلمة. كل اللي سويته الآن لو حبيت أكتب عن ثورة عز الدين القسام أعرف ما هي المراجع وين صفحاتها. تمام؟ واضح الصورة؟ فإذا هذه ستأخذ مني طبعا وقت، تأخذ معي أسبوع أسبوعين هذه العملية، بس كل اللي أعمله الآن أني سأنقل صفحات المراجع وأحطها في صفحات الكتاب، طريقة لطيفة خاصة كذا. طيب الآن سأقرأ وأفهم. أقرأ إيش؟ أقرأ الفرع الأول من الفصل الأول بس، أبدأ بالفرع الأول من الفصل الأول، فيه مراجع، أقرأ هذه المراجع، يعني لن أقرأ المراجع من الجلدة للجلدة. فمثلا إذا عندي فرع يتكلم عن ثورة عز الدين القسام، أنا أعرف ما هي المراجع التي تكلمت وبأي صفحة، ما أحتاج أدور. فالآن سأفتح المرجع، صفحة الفلانية، أقرأ كل الصفحات المتعلقة بهذا، خليتها، سأقرأ المرجع الثاني خليتها، ستلاحظوا التالي، أول مرجع فيه معلومات جديدة، الثاني بدأت تتكرر، الثالث بدأت تقل جدا، على الخامس تقريبا ما في أي معلومة جديدة، باقي 70 نادر تلقى أي شيء جديد. فقراءتي الأولى ستكون بطيئة وقراءتي الأخرى ستكون سريعة، لأن مرت علي قبل شوي مش قبل شهر. فأقرأ كل ما يتعلق بهذا الفرع وأفهم، طبعا سأتشرب تماما، عندها أكتب، سأكتب كل الكتاب، أقرأ وأفهم فرع وأكتبه، أقرأ وأفهم الفرع الثاني وأكتبه والثالث والرابع والخامس، بعدين أقوم أكتب مقدمة الفصل هذا بعد ما أكتب فروعه، ثم أعمل نفس الشيء بالفصل الثاني، لما أخلص كل الفصول سأرجع وأكتب صفحة الباب. طبعا في أشياء أحيانا تتعلق بالباب نفسه ككل، فأقوم طبعا سأقرأها وأفهمها بالإضافة لفهمي لكل هذا. في قانون عام للكتابة أكثر الناس ما يطبقوه، ولذلك الكتابة تطول معاهم جدا. كثير من الناس لما يبدأ يكتب يحاول يكتب من أول مرة بإتقان، احنا نعلمكم العكس الآن، اكتب كل الكتاب إن شاء الله كلام فاضي بعدين حنعدله. لو حاولتوا تكتبوا بإتقان ما راح تنتهوا. هذا ينطبق على فكرة على رسائل الماجستير والدكتوراه، إذا حاولت تكتب كل فصل بإتقان لن تنتقل من الفصل، لأن دائما في معلومات جديدة ودائما في أبحاث جديدة وفي مراجع أخرى ما راح تخلصون. فالحل اكتبه كله وبعدين عدل، التعديل سيأخذ 3-4 شهور تخلصون. إذن أنا سأكتب، لكني سأكتب بتمكن وسأكتب بأسلوبي، لأن أنا سأقرأ وأفهم وأكتب بأسلوبي. طبعا إذا جيت لقصة، جيت لشعر سأنقله، لكن المعنى نفسه لأني تشربته سأكتبه بأسلوبي. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يحاول يقرأ ويكتب في نفس الوقت، يقرأ ويكتب، إيش حيصير؟ سيتأثر بأسلوب الكاتب، وبالتالي كتابته ما يكون فيها نسق واحد في الكتابة، فتلقى كل جزء متأثر بأسلوب اللي قرأ فيه، فيصير كشكول، يصير ملخبط، أساليب مختلفة في نفس الكتاب. بينما لما تقرأ كل شيء وتفهم ثم تكتب ستكتب بأسلوبك. واضح؟ الخطوة اللي بعدها، عندما أكتب، احنا قلنا في صفحات سنكتب فيها المراجع، سأجد أحيانا صفحة ما فيها مراجع، في موضوع فرعي أريد أن أكتب فيه ما لقيت فيه ولا مرجع، أو في مرجع واحد فقط، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أروح أدور في المكتبات عن هذا الفرع، أو في الإنترنت عن هذا الفرع الناقص. طب ما لقيت حد كاتب في هذا الفرع، ماذا أفعل؟ خيارين. الخيار الأول أني ألغي هذا الفرع، الخيار الثاني أني أكتب من رأسي أفكاري فقط، لا ما في مراجع، بس لازم أقرر في هذا. فإذا في صفحة مراجع فيها مفقودة أو قليلة، ففي هذه الحالة سأبحث عن مراجع ناقصة، وفي نفس الوقت سأضع أفكاري أو ألغي هذا الفرع. إذا ما لقيت لا عندي أفكار ولا عندي مراجع، سألغي هذا الفرع أو أدمجه مع فرع سابق أو لاحق. طيب، أيضا في هذه الخطوة، نعم، ممكن تراجع أشخاص، نعم، تسألهم، ما في مانع. طيب، فالمهم أنك تحاول تغطي هذا الموضوع بطريقة من الطرق. نعم. الشيء الآخر اللي نعمله في هذه الخطوة أن نبحث عن استشهادات. نقصد بالاستشهادات، وسأعلمكم كيف تكتبوها، بس المبدأ العام، آية، حديث، قصة، شعر، خريطة، صورة، جدول، هذه كلها نسميها استشهادات. فوانا أكتب إذا مرت علي صورة سأشير إليها، لأني أحتاجها في الإخراج بعدين، فأقول وأنا قاعد أكتب هنا توضع صورة كذا موجودة في الكتاب الفلاني صفحة كذا، هنا توضع الخريطة الفلانية، هنا توضع القصة الفلانية. أنا مش شرط أكتبها بالكامل لأن هياخذ وقت، طبعا ممكن أصورها ولزقها، إذا هستعملها نفسها ممكن أصور cut and paste، لأن ما راح أغير القصة أنا أو الحديث أو الآية، ممكن أسوي cut and paste وأوفر على نفسي. فهنا وأنا أكتب قاعد أستخلص الاستشهادات، ما أرجع للاستشهادات بعدين يصير الوقت مضاعف. فوأنا قاعد أكتب الآن قرأت هذه، فهذه الصفحة فيها صورة، هذه الصفحة فيها خريطة، هنا جدول، هنا كذا، فأقوم كلها وأشير إليها في الكتابة. هذا في الكتابة النهائية راح نضيفها، بس أنا عارف هي أين. تمام. الآن الخطوة رقم 11. نعم. ما أنا قاعد أكتب، أنا كيف قاعدين نكتب إحنا أصلاً؟ إحنا قاعدين نكتب فرع فرع. في هذه الحالة وأنا أكتب الفرع، أنا لسه قارئ فشايف صورة، فأكتب هنا على هامش كتابتي، على الهامش، هنا توضع الآية الفلانية، هنا يوضع الحديث، هنا يوضع. هذه الكتابة الأولى هي الكتابة المبدئية. الآن سنأتي للكتابة النهائية. الكتابة النهائية لها قواعد. اكتبوها معي الآن، فيها شوية تفصيل. الآن كيف نكتب تفاصيل الفرع؟ في قانون لكتابة الفرع نفسه. كل فرع من الفروع يجب أن يحتوي على 3 إلى 5 أفكار رئيسية. إذا زاد عن 5 سأفتح فرع جديد، إذا قل عن 3 سأدمجه مع فرع آخر. الفرع نفسه إذن ماذا فيه؟ 3 إلى 5 أفكار رئيسية. سأعيد النظر في الكتابة بحيث أعمل التالي: كل فكرة سنعطيها ما نسميه فقرة، سنعطيها فقرة. من معاه كتاب من الكتب؟ أي كتاب؟ أوكي. هنا تلاحظ مثلا أن هنا في كتابة ثم في فراغ ثم في كتابة. إذن هذه فقرة، وهذه عادة يفصل بين الفقرة والأخرى بوجود فراغ. إذن هذه فقرة وهذه فقرة. الفقرة عادة في العادة تأخذ نصف صفحة، قد تأخذ 3-4 صفحة، قد تأخذ صفحة، قد تصل الفقرة إلى صفحة ونص، ما في مشكلة، بس الغالب أن الفقرة تأخذ ثلث إلى نصف صفحة، هذا الغالب. فإذا أنا سأكتب 3-5 فقرات، معناها راح نتكلم عن صفحة ونص إلى قد تصل إلى 5 صفحات الفرع الواحد. ليس بالضرورة أن الفروع تكون متساوية في الحجم. إذا الآن داخلين الآن في تفاصيل الكتابة. الفرع في كم فقرة قلنا؟ 3-5. الآن اكتبوا معي، اكتبوا معي لو سمحتوا، كيف نكتب الفقرة؟ احنا قاعدين الآن نتكلم علم، علم التأليف، فن التأليف، هذا علم. الفقرة تكتب كالتالي لو سمحتم. في الجملة الأولى، جملة الأولى من الفقرة تلخص الفكرة الرئيسية من هذه الفقرة، نسميها theme sentence أو topic sentence، الجملة الموضوعية. جملة واحدة تلخص هذه الفقرة الجاية. وذلك أنا لما أكون مستعجل، طبعا الكتابة الأجنبية متقنة في هذه المسألة، يكتبوا بهذه الطريقة، للأسف الكتابة العربية أكثرهم ما يكتب بهذه الطريقة. لما أكون مستعجل أريد أقرأ كتاب أجنبي، أقرأ الجملة الأولى في كل فقرة سأفهم هذا الكتاب. لما أريد أراجع للامتحان أقرأ الفقرة الأولى، الجملة الأولى في كل فقرة بس، إذا كنت متمكن أصلا من الموضوع. إذا ما فهمت أقرأ الشرح، بس إذا فهمها خلاص أعدي عن أروح لغيرها. إذن الجملة الأولى فيها تلخيص للفكرة الرئيسية من كل الفقرة القادمة. طيب باقي الفقرة فيها شيئين. إذن الفقرة تحتوي 3 أشياء. الشيء الأول الجملة الموضوعية اللي تلخص الفكرة الرئيسية، ثم باقي الفقرة شرح وأمثلة على هذه الجملة. إذن 3 أشياء قلنا، رقم 1 جملة موضوعية، رقم 2 شرح وأمثلة لهذه الجملة، رقم 3 استشهاد. الاستشهاد قد تكون آية، حديث، قصة، صورة، جدول، خريطة. فإذا مع كل فقرة هناك استشهاد. تخيلوا قوة الكتابة كيف حتصير. كتبي مثال، أمسك أي كتاب من كتبي تجد شغالين بهذه الطريقة. فنتكلم عن موضوع رئيسي. عادة أنا أستعمل الاستشهادات أكثر من الصور وأكثر من الخرائط. أحيانا اللي ألفوا معي مثل الأخ فيصل باشرحيل يحب الأشعار، فتلقى كتبي اللي مع فيصل مليانة أشعار. أنا أكتب، أنا عادة الآن أشتغل مع مؤلفين مساعدين، أنا أكتب لهم الجمل الرئيسية بس، هم عليهم كتابة الشرح والأمثلة والاستشهادات. فمثلا كتابي صناعة القائد، صناعة القائد مكتوب بطريقة شوي مختلفة. حددت ما هي صناعة القائد، فحددت 44 سؤال، قلت اللي يجيب عليهم يفهم صناعة القادة. فكتبت 44 سؤال وكتبت الإجابة المختصرة على كل سؤال، فكانت 50 صفحة. سلمتهم للأخ فيصل، قلت له الآن فيصل اكتب شرح واستشهادات وحط، فصار الكتاب حوالي 250 صفحة بالشرح والاستشهادات، لكن خلاصتك لها هذه 50 صفحة الرئيسية. فهذا المثال عليها. فممكن ترجع لصناعة القائد تجد الأسئلة والإجابة، هذا هي theme sentence، الباقي شرح وسوالف وأمثلة. تمام؟ إذن سأعيد الكتابة مرة أخرى وأتأكد أن كل فقرة مكتوبة صح. كل فقرة فيها جملة موضوعية وفيها شرح وفيها مثال واستشهاد. طب إذا ما لقيت مثال واستشهاد ما مشكلة، ممكن بعض الفقرات نعدي، بس كل ما زادت أمثلتك واستشهاداتك زادت المتعة في الكتاب وزادت سهولة التعامل مع الكتاب. لكن ليس بالضرورة أن نلتزم بوجود استشهاد، ليس بالضرورة، ممكن بعض الأشياء أتجاوزها إذا كانت مفهومة وواضحة وكذا، ممكن أتجاوزها، لكن الجملة والشرح ضروري في كل فقرة. تمام؟ ثم وأنا أكتب مرة أخرى الأهداف أمامي وأتأكد أن أهدافي انعكست في هذا الكتاب، أتأكد أن كل شيء موجود، وبالتالي بعض الأشياء أزيد صياغتها، بعض الأشياء أخفف. يعني حاليا آخر كتبي اللي كتبتها كتابي عن اليهود، ففي كتابي عن اليهود يعني أنا أبي الواحد اللي يقرأ يكرههم بدون ما أقول يكرههم، بس هيكرههم يعني. طيب، فلما جيت أستعرض التوراة والتلمود أنا ما تجنيت، كل اللي قاعد أسويه قاعد أنقله من كتبهم. فأنقل مثلا في التوراة أن الله سبحانه وتعالى صارع يعقوب، هذا في التوراة، وظل يصارع إلى الفجر ما تغلب عليه، حتى قبل الفجر قدر يكسر وركة فانتصر الله. العنوان الله يصارع، الله حاشاه تعالى يصارع يعقوب عليه السلام. في التلمود يجوز اغتصاب غير اليهودية إذا تجاوزت 3 سنوات، موجود في التلمود. فأحط هذا الفقرة سأقولها من التلمود، لكن العنوان هو الذي سيكره الناس فيهم. طيب، فإذا سأعيد الكتابة بحيث أهدافي تنعكس في هذا الكتاب، تنعكس الأهداف في هذا الكتاب، فتأكدوا من انعكاس أهدافكم في الكتاب. هذا من ناحية التدقيق التاريخي. التدقيق اللغوي، نصيحة لله، اكتبوها، لا تدققوا كتبكم، أعطوها لشخص آخر يدققها، الإنسان ما يشوف أخطاءه، فأعطوها لشخص يفهم في اللغة يدققها لكم. لا تدققوها مهما كانت لغتكم جيدة، لا تكتفوا بتدقيقكم لأن تفوتكم أشياء. فتدقيق علمي قلنا إذن، وتدقيق لغوي. التدقيق العلمي سأعرضها على بعض الخبراء في الموضوع، تدقيق اللغوي سأعرضها على بعض المتخصصين في مراجعة الكتب وتدقيقها. طيب، بعد ما أخلص كل هذا عندها أكتب الخاتمة. الخاتمة أكتب فيها التالي: إما تلخيص رئيسي لأهم الأفكار التي مرت، اكتبوا معي ماذا نكتب في الخاتمة، إما تلخيص رئيسي ماذا قلت، أو في الخاتمة سأعطي نصائح للقارئ ماذا يفعل، سأعطي نصائح للقارئ. هذا بالنسبة للخاتمة. المقدمة ما تكتب في البداية، المقدمة تكتب بعد ما أخلص، احفظوها، هذا قانون. ما نكتب المقدمة في البداية، نكتب المقدمة بعد ما نخلص. ماذا نكتب في المقدمة؟ نكتب في المقدمة التالي، لازم المقدمة تحتوي على التالي. مشكلة الكتب العربية ما يعرف يكتب مقدمات: أشكر فلان وقد تعبت في الكتاب. مو هذه ليست هي المقدمة، هذا تحطه في الشكر والتنويه لكن المقدمة تحتوي التالي: 1، منهجية الكتاب، ما هو منهجي في البحث، أنا بحثت بهذه الروح، بحثت بهذه الطريقة، بحثت، فإذا عندي منهج في البحث سأتكلم عنه. ثم استعراض سريع للأبواب والفصول، بحيث الذي يقرأ المقدمة يعرف هذا الكتاب يتكلم عن ايش، مثل اللي يسمونها في البزنس executive summary، ملخص للمدير. تخيل ان واحد مدير سيقرأ الكتاب ما عنده وقت يقرأ، فلو قرأ المقدمة هذه سيفهم هذا الكتاب عن ايش يتكلم. فاذا استعراض ما هي الابواب وما هي الفصول وما هي اهم الخلاصات والنتائج، استعراض للمكتوب وال التوصيات والنتائج الرئيسية التي خلصنا فيها سأكتبها في المقدمة. طبعا سأضيف بعدين المراجع في الأخير، في آخر الكتاب سأضيف المراجع. 3 أشياء مهمة في المراجع: اسم الكتاب، اسم المؤلف، وتاريخ الطبع. هذه لازم تكون موجودة، لو حبيت تضيفوا أشياء أخرى ما في مانع، مثل دار النشر، أشياء أخرى ما في مانع، لكن 3 هي الرئيسية: اسم الكتاب، واسم المؤلف، وتاريخ النشر. يضاف لها في العادة دار النشر، من هي الدار التي نشرت هذا الكتاب، لكن ممكن تستغنوا عن هذا. إذن سنكتب المراجع. طيب سؤال بالنسبة للمراجع، هل أكتبها فقط في النهاية ولا أكتبها أيضا في الهامش تحت؟ ما تكتبوها في الهامش، فقط في النهاية، إلا في حالة واحدة، وهو أني أخذت اقتباس بالنص نفسه وحطيتها في صفحة من الصفحات، سأكتب واحد مأخوذ من كتاب كذا أو بتصرف من كتاب كذا وأحط المرجع، لكني ليس كل كلمة أكتبها سأكتب مرجعها، لأن ما أخلص. فنستعمل فقط في النصوص الكتابة في الهامش اللي أسفل، لكن المراجع اللي استعملتها في التأليف سأضعها كلها في النهاية. ثم سأضيف لهذا شكر لكل من ساعدني وكذا، وسأكتب إهداء حق أم محمد وكذا، قاعدة تسمعني طبعا. فنكتب. بعد هذا سنشتغل في الإخراج. صدقوني الإخراج يبيع أكثر من الموضوع. الإخراج، اتعبوا على الإخراج. النصيحة الرئيسية في الإخراج، أبرزوا العناوين الرئيسية، أبرزوا العناوين الفرعية، حطوها في إطارات، حطوها بألوان مختلفة، تعبوا شوية عليها. النصيحة الثانية الرئيسية، النصيحة الرئيسية الثانية في الإخراج، اتركوا فراغات في الصفحة. شوفوا فن الإلقاء، افتحوه عندكم هكذا أي صفحة من الصفحات، افتحوها ستجدوا فيها فراغات. ها، فراغات تريح القارئ بشكل كبير. في بعض الناس لما يكون في فراغ في الصفحة يشعر بالألم إن ما عباها. اتركوا فراغات، سيجعل الكتابة مريحة والقارئ سيرتاح في القراءة بشكل كبير. طبعا استعملوا الألوان، سأقول لكم سر من الأسرار هنا. الكتاب الملون يكلف 4 أضعاف الكتاب العادي أبيض وأسود، تكلفته 4 أضعاف سعره، في الغالب سعره 4 أضعاف، ومبيعات الكتاب الملون 83% أكثر من الكتاب العادي رغم أنه أغلى. الناس ما تفهم ليش ما تسوي كتب بالألوان تبيع أكثر. بعض الناس يقول لك يا أخي حطه بالألوان يصير غالي ما حد يشتريه، ما يفهم قانون التأليف. الكتاب الملون أغلى نعم، لكن يبيع 83% أكثر. كتبي الأولى كانت كلها أبيض وأسود مثل بعض الكتب اللي عندكم وزعناها عليكم، كتبي الأخيرة كلها بالألوان، ما في مقارنة في المبيعات. كتب الأولى 3000-5000، كتب الملونة ما في كتاب أقل من 10000. فاكتبوا، اتعبوا على الإخراج. قضية الطباعة، طباعة طبعا هنا فن، وإن شاء الله لما ينزل الكتاب سنعطيكم بعض القواعد، لكن القانون العام هنا أن يعني اجعلوا الطباعة فخمة، لا تسترخصوها. كتاب الرخيص الناس حتى نفسية ما تتعامل معاه بجودة، كتاب اللي فيه ورق مصقول ورق جيد الناس تتعامل معاه بجودة. فيتعبوا على مستوى الطباعة أيضا. النشر، هذه مشكلة كبيرة طبعا بالنسبة للمبتدئين، ما عندكم خيار، لازم تتعاملوا مع دار نشر. وبقول لكم قانون عام، نادر تلقى دار نشر أمينة. كيف يسرقوكم؟ يسرقوكم بطريقتين رئيسيتين. الطريقة الأولى أنه يطبع كتابك ويوزعه وما يعطيك فلوسك، روح دور لك محكمة. وهذه هي الطريقة المنتشرة، معظم المؤلفين لا يأخذوا حقوقهم. الطريقة الثانية يعطيك حقوقك، يقول لك طبع 3000 لكن يكون طبع 5000. أنت إيش عرفك؟ كيف تعرف أنه طبع 5؟ ما تعرف. فيبيع 2000 ويأخذ كل حقوقها ولا يعطيك ولا شيء. فالحل أنك تتعامل مع دار نشر أمينة، وقليل ما هم. خطوة اللي بعد هذا، نجح الكتاب، نزل ما شاء الله، الطبعة الأولى نفذت، لا تنزل الطبعة الثانية مثل الطبعة الأولى، طور، صلح الأخطاء اللغوية، صلح الأخطاء العلمية، ضيف مراجع، اكتب عليها نسخة معدلة ومطورة، خلي الناس تحس أن فيها شيء جديد. فخاصة الكتاب الذي ينجح. أيضا الكتاب الذي ينجح فكر منه بنسخ أخرى، نسخ مختلفة. يعني أعطيكم مثال، حاليا احنا أنا معي الآن بالغرفة أراجع نسخة اسمها فلسطين التاريخ المصور للنشأ، فمكتوب لسن 10 إلى 14 سنة. كتاب نجح بفضل الله عز وجل. فالآن أعمل منه نسخة أخرى لشريحة أخرى. وقاعدين نعمل نسخة للأطفال اللي أقل من 10 سنوات. فإذن أي شيء ينجح في قانون عام في التجارة يسمونه سبين أوف. سبين أوف يعني مشروع نجح، إيش المخرجات الأخرى اللي يطلع منه. ففكر إذا نجح كتابك بإذن الله أن تعمل منه سبين أوفس. أيضا من السبين أوفس الرئيسية أن نعمل منه محاضرات، نعمل منه دورات إذا كان مناسبة. فلذلك أنا بدأت بفن التأليف قبل ما أبدأ بفن الإلقاء، لأن عندما أعمل إلقاء لازم أكون عندي مادة متمكن منها مكتوبة بشكل جيد عشان أستعملها في فن الإلقاء. فهذا هو فن التأليف وما يتبع من أمور. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أنا موجود بينكم، اللي عنده أسئلة أخرى إن شاء الله أكون معاكم. شكرا الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم، الله يرضى عليكم.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها.